السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هل سائر العلوم مثل علم الطب والفيزياء والكيمياء وأمثالها من العلوم هي المقصودة في الكلام فيما مضى في يوم الأحد الماضي من أنها نجاسات يجب على المؤمن تجنبها؟ هذا كان سؤال أحد الأعزاء حفظهم الله وأبقاهم، وجدا أنا مسرور من التفاعل الإخوة والأخوات حول المواضيع التي أتطرق إليها وأطرح، مع التماسي العذر منكم جميعا، فإني أرى نفسي جدا مقل في حقكم، وكان من واجبي أن أقدم لكم ما هو أفضل، لكن ما عندي ما هو أفضل. لو كان عندي أفضل كنت قدمت، لكن هذه بضاعتي. على كل حال، الجواب: هذه العلوم عند المختصين، عند أصحاب الاختصاص، عند علماء الطب، عند علماء الفيزياء، عند علماء الكيمياء، عند علماء سائر أنواع العلوم يجدون أصلها في كلمات أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على سبيل المثال، أحدهم امتدح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم من جانب، وأراد أن ينتقصه من جانب آخر، فقال لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي: أنك عالم في كل شيء، لكن ينقصك علم الفلسفة. الآن الخبر ما يحضر في ذهني، فأجابه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن الفلسفة واحد من أصولها هو اعتدال المزاج، وذكر لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جملة من القواعد، فقام هذا الفيلسوف الذي عند نفسه فيلسوف، قام بين يدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا أمير المؤمنين، هذه الفلسفة أولها وآخرها، كل الفلسفة، علم الفلسفة هذا اللي يدرسوه في الجامعات بالخمس بالست سنوات وما يخلصون. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جمع له في ثلاث أو أربع جمل. أعطي أيضا مثال آخر حتى أقرب الصورة. المنصور الدوانيقي عليه ما عليه استدعى طبيبا هندية، و طلب من الطبيب الهندي أن يلزم الإمام الصادق عليه السلام الحجة. قال: عندنا واحد اسمه جعفر بن محمد، جعفر بن محمد هذا يزعم ويدعي أنه لا يغيب عنه علم من العلوم. نريد أن نحج هذا جعفر بن محمد ونسكته. قال له: هذا جعفر بن محمد من هو؟ شنو قصيته؟ شنو قصته؟ قال: رجل صاحب حلال وحرام، هذا حلال، هذا حرام، هذا مستحب، هذا مكروه. شكيت بين الثنتين والثلاث، شكيت بين الثلاث والأربع، هذا نجس، ذاك طاهر. هذا حدود علم جعفر بن محمد. قال هذا سهل، جيبوا. جاء الإمام الصادق بأبي وأمي، جلس، التفت إلى هذا الطبيب الهندي، قال هل عندك من علم الطب شيء؟ قال له الإمام الصادق بأبي وأمي معنى كلامه، قال له عندي علم الطب من أوله إلى آخره. قال كيف؟ قال له الإمام بأبي وأمي إني أعالج الحار بالبارد، والبارد بالحار، واليابس بالرطب، والرطب باليابس، وأعلم أن المعدة بيت الداء، وأن الحمية أصل الدواء. قام هذا الطبيب الهندي قال يا جعفر بن محمد لقد أخذت الطب بكلتا طرفيه. هذا مختصر علم الطب، كل علم الطب في هذه الكلمة. أمثال هذا جابر بن حيان الكوفي، عالي الكيمياء، أخذ أصول علمه من إمامنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أتباعهم، الآن أنا طلبت من بعض الأعزة اللي عنده اختصاص، الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه يتكلم في بعض رسائله عن النار، ما يسميه بالنار الغيبية. بعض أهل الاختصاص قالوا قبل لا يقولون لي، قالوا للخادم الشريعة قدس الله نفسه الزكية، قالوا له معلومة هو يعلمها. قالوا هذا النار الغيبية في كلام الشيخ هو الكهرباء، الكهرباء اللي اكتشفها إديسون قبل كم، 100 سنة، 120 سنة، كم هذا الحدود. الشيخ على الله مقامه الآن منذ وفاته إلى هذا اليوم تجاوز 200 سنة. الشيخ على الله مقامه أشار إلى الكهرباء في رسائله من طريق روايات أخبار أهل بيت العصمة والطهارة. خلاصة القول، هذه الأنواع من العلوم لا تعد من جملة النجاسات التي تكلمنا عنها. هذه العلوم مع شرافتها، إلا أن أهل العلم يسمونها العلوم الفضلية، علوم جيدة، لكن هذه العلوم لما كانت فائدتها ومنفعتها تنتهي بانتهاء هذه الدنيا. بعد علم الكيمياء ما ينفع في الآخرة، علم الفيزياء ما ينفع في القبر، علم الطب ما ينفع في البرزخ، سائر أنواع هذه العلوم ليست لها فائدة إلا في هذه الدنيا. مقدر هذه العلوم، الشرع الحنيف يقدرها، يجلها، يعظمها، يطلب من أهل الإيمان أن يتطوروا في هذه العلوم، أن يتعلموها. من تعلمها يحث أهل العلم، علماؤنا، مراجعنا يحثون من تعلمها أن يتزود منها، تزيد عنده حالات اليقين، حالات الاتصال. أتذكر اليوم ما يخالف شوية أطلع من محل الكلام، أتذكر قبل ما أدري 2 3 أكثر أقل، طلبت كتابة بحث حول أي موضوع يتعلق بالمواضيع التي تطرق إليه الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه. واحدة من الأخوات، الآن ما أخذنا منها إذن حتى نذكر اسمها، الآن على كل حال هي مذكورة في علم الغيب، واحدة من الأخوات قدمت لي بحث، هذا البحث جدا عجيب، تثبت أمر المعراج من نظر الشيخ على الله مقامه بتطبيق النظرية النسبية. اللي دارسين فيزياء يعرفون النظرية النسبية. تطبق النظرية النسبية على أقوال الشيخ على الله مقامه هم أينشتاين ما أدري 100 سنة تقريبا. الشيخ على الله مقامه قبل أينشتاين 100 سنة يثبت أمر معراج النبي صلى الله عليه وآله بالطريق هذا بطريق علمي. هذا من الأمور التي تزيد اليقين. ما أقصد من العلوم التي تسبب النجاسة، العلوم التي تعد عندنا من النجاسات. ولو أجبت الأخ لكن أردت أن يكون الجواب عام. ما أردت من العلوم التي تسبب النجاسة ما يتعلق بأمر التوحيد، بأمر الإقرار بالنبوة، بأمر الإقرار بما يتعلق بالأمر الإقرار بالولاية، بالمعاد الجسماني، بالصلاة، بالصوم، بالحج، بالعبادات، بالسلوكيات. كل علم لم يؤخذ عن أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه المجالات فنجس وباطل. كل علم خلاف كلمات أهل العصمة، ولذلك أسست مدارس في قبال مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. تعمد أهل العداوة أن يؤسسوا مدارس كثيرة. ما أريد أسمي مسميات وأسمي أسماء، أخاف يوم الأحد بعد ما تشوفوني أجيب كم اسم ما أدري وين هالأسماء تودينا. على كل حال أسماءهم معروفة، ابتكروا علوم ليقابلوا بها علوم أهل العصمة. المعصوم يقول كذا، هو يخالفه في القول، يعلم أن خلاف المعصوم باطل لكن يلبسه بلباس الحق، يلبسه لباس الحق يظهر أنه توحيد. هو ليس بتوحيد في الحقيقة، ليس بتوحيد في ظاهره، عبادة لكن في حقيقته ليس بعبادة. ما لم يؤخذ من منابعه من أهل العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فكله نجاسة. لذلك علماؤنا الأعلام على الله كلمتهم يوصون أتباعهم، يوصون الشيعة الإمامية اللي ما عنده خلفية، ما عنده معلومات في علوم أهل العصمة، ألا يتعرض لقراءة كتب أهل الخلاف. تسوي لون من ألوان التشويش، تخلي العقل شوية يودي ويجيب، خصوصا الإنسان الذي لم يتثبت في علوم أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الإنسان الواثق بالنفس، العالم الداري الذي يعلم من نفسه الثبات، ما تجي رواية تزلزله، تخرب عقائده، تخرب عبادته، تخرب سلوكه، يطالع هذه الكتب مفتوحة ومشرعة للكل، يطالع فيها ما شاء وما أراد. كان آخر كلامنا عن الماء القليل، ويقابله من الشيعة أهل المعصية، إلا أنه من أهل الصغائر. الشيعة من أهل الصغائر يقابلهم من المياه الماء القليل، كما أنهم من ناحية العلم علومهم جدا طفيفة، درايتهم وعلومهم بخصوص أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفي مقامات أهل العصمة جدا طفيفة. لذلك هؤلاء ينجسون بمجرد ملاقاة النجس، بمجرد أن يسمع خبر خلاف ما يعتقد من مقامات ومراتب أهل العصمة عقيدته تتزلزل، تحصل عند حالة من الريبة والشك في مقامات أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا سيما إذا كان المشككون ممن يلبس لباس العلم. على كل حال الآن ما شاء الله كثر يلبس لباس العلم ويشكك في مقامات أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومراتبهم. من يقول أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يفعل كذا؟ من يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله له هذا المقام؟ من يقول أن الإمام السجاد كذا فعل؟ من يقول أن حديث النورانية حديث صحيح؟ من يقول أن حديث الخيط الأصفر من الأحاديث المعتبرة؟ من يقول أن كذا؟ كيف تنسبون لأمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ولرسول الله قبل أمير المؤمنين ثم لأولاد أمير المؤمنين مقامات لا تليق إلا بالله عز وجل؟ يبدأ من هذا الباب يشوش على عقول وعقائد الآخرين اللي ما عنده تثبت في مسألة التوحيد، الذي ما عنده دراية في أمر توحيد الله وصفات الله عز وجل وحقيقة التوحيد، مثل هالأمور تشوشه. إيه نعم صحيح، كيف تنسب لأمير المؤمنين هالمقام وهذا المقام هو مقام الله سبحانه وتعالى ورتبة الحق سبحانه وتعالى، وما يلتفت إلى الأدلة القرآنية وأدلة روايات أهل العصمة؟ الآن هذا مو محل كلامي، وإلا كان فيه تفصيل. لكن هؤلاء من الشيعة، شيعة إمامية اثنا عشرية، لكنهم في مقام عقائد، في مقام الاعتقاد بمراتب أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم في غاية الضعف، في غاية الضعف، حتى أن بعضهم يعتقد في الإمام صلوات الله عليه أنه لا فرق بيننا وبين الإمام المعصوم، ماكو فرق. الفرق أنه اتقى الله، الإمام اتقى الله، عبد الله، الإمام ورع، إحنا عندنا شوية، إذا شوية نصير متقين ربما نلحق بمقامهم. يمتاز الإمام صلوات الله وسلامه عليه عنا أن الإمام سلام الله عليه يشرع، عنده القدرة على التشريع، احنا ما عندنا قدرة على التشريع، ترى ما يمتاز الإمام بكثير مميزات، ما عنده. انتوا ليه وين موصلين جسد الإمام وجسم الإمام؟ هذا مقام فيما يقابل الماء القليل يقابله من أهل التشيع من كان في هذا في هذه الرتبة. المقام الأخير الماء المضاف، الماء المضاف بنفسه طاهر، ماء الورد، ماء اللقاح، عصير البرتقال، الشاي، القهوة، أمثالها كلها بنفسها طاهرة، لكنها واحد مع أنها طاهرة إلا أنها ليست بمطهرة للغير. الماء القليل طاهر وإن كان قليل، لكن الماء القليل طاهر ومطهر، هذا ماء قليل، هذا الماء ماء قليل. هذا الماء القليل وهو مثال الشيعة اللي عندهم شوي معصية، لكن هذا الماء القليل هل أستطيع أن أطهر به أو لا؟ الآن وقعت نجاسة أجلكم الله على هذه الطاولة، انجرحت يدي، وقعت قطرة من الدم على هذه الطاولة، أتمكن تطهيرها بهذا الماء القليل؟ نعم أتمكن. إذا أكو عين نجاسة أزيل عين النجاسة، أصب الماء أول مرة ثم أجفف، بعدين أصب الصبة الثانية يطهر المحل، تمام، هذا مذكور في الأحكام الشرعية. لكن عندي كورين، ثلاثة، عشر كرور، مئة كور ماء ورد. وسقطت قطرة من الدم على الطاولة، مئة كور ماء ورد صبيته على هذا، يطهر؟ ما يطهر، لا، وهذا ماء الورد ينجس، مو بس ما يطهر، هو بنفسه طاهر، لكن طهارته لا تتعدى، هو طاهر في نفسه لكن طهارته لا تتعدى. حال حال بعض أهل الولاية، بعض أهل الإيمان، حاشاكم أجلكم الله، أعزكم الله، بعيد عنكم، أهل الكبائر، أهل الكبائر من الشيعة الذين أعاذنا الله وإياكم، أجارنا الله وإياكم، تسلط فعل الكبائر عليهم. هؤلاء أعاذنا الله وإياكم، أجارنا الله وإياكم، هذا بنفسه قبل ارتكاب الموبقة، قبل ارتكاب المعصية طاهر، لكنه هذا طاهر بنفسه، لا يمكن أن يتعدى في طهارته إلى الغير. ما يستفاد منه علم، لأن ما عنده علم حتى يستفاد منه. هذا صاحب الماء القليل الذي يقابل الماء القليل عند علم، ويستفاد من علمه وإن كان علمه قليل، لكن ذاك ما عنده شيء من العلم، لا عقائد عنده، لا فقه عنده، لا شيء عنده، ما عنده شيء، بس اسمه بالاسم شيعي، بالاسم من أهل الولاية، بالاسم من أهل المحبة، لكنه لا يدرك من عقائده ومن عباداته لا طويلة ولا قصيرة. لكن هؤلاء ترهم عجيبين، يعني هؤلاء يتهاون، قد يتهاون في كل شيء، لكنه لا يتهاون إذا ذكر أحد أئمته بالسوء، حتى لو كان من شديدي المعصية من الشيعة، ما يقبل على أئمته، ما يقبل على أمير المؤمنين. واحد الله يرحمه، هو قصلي قصته بعد توبته، قال شيخنا أنا إلى أن وصل عمري قريب 60 سنة صلاة في حياتي ما صليت، ما أعرف من الدين لا قصيرة ولا طويلة، حتى من كنت أذهب إلى الحج مع والدي، أذهب للحج كنت ألعب، بعد 60 أنا شفته من المواظبين، توفي الله يرحمه، رحمة الله عليه، توفي، شفته، رأيته من المداومين على المجلس، على الحسينية، على المسجد. أنا أصلا ما سألته، بس هو مسكين أراد أن يقص قصته، قال شيخنا سبب هدايتي أننا كنا في مجلس له، في مجلس له واحد من الجالسين تعدى بالكلام على أمير المؤمنين، إش الله معطي لي قوة، طقيته لما انكسرت عظامه، قال احنا نمزح، قلت امزح في كل شيء الا في امير المؤمنين واولاده، شو ما تريد تمزح امزح، الا اهل العصمه والطهاره ذولا حتى اسمهم على لسانك لا تجيبه، هذا اللسان النجس لا يكون تذكر عليه اسم واحد من الائمه. شيخنا بعد هذا طلعت من المجلس ما أدري شو اللي بدل أحوالي، كأنما المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بسبب موقفي هذا نظر إلي نظر العطوفة، نظر الرحمة، أخرجني من ظلمات كنت فيها غارق إلى رأسي، من رأسي إلى قدمي، لحظة واحدة في هذه الليلة انقلب حالي. طول الليل أنا أبكي، ما أدري شن تابري. طول الليل أصح يا أمير المؤمنين، طول الليل أصح يا علي. ورأيت علي بن أبي طالب سلام الله عليه مثل ما تقولون شيخنا. شيخنا أنت من تصعد على المنبر تقول علي غياث المستغيثين، يمكن شيخنا أنت بالصورة. أنا رأيت عليا غياثا للمستغيثين، رأي العين ولمس اليد. رأيت أمير المؤمنين سلام الله عليه منقذ الغرقى، مجير الهلكى باللمس، باللمس لمست. الآن أنا أعيش بخير ونعمة وعافية ومعافاة وفضل وكرامة وجود، كله من كرامات أمير المؤمنين. هذا كان ما مضاف، بس ألقي عليه، هذا مو ألقي عليه كر، هذا تعرض لماء المطر وتعرض للماء الجاري، تبدل. أمثال هؤلاء الآن طلعنا من المحل، ما طلعنا إن شاء الله، ما طلعنا. يقابل الماء المضاف من الشيعة جهال الشيعة، جهالهم من ليس له من العلم والدراية ولا بمثقال ذرة ولا شعرة، وهذا يخاف عليه، يخاف عليه إن قارب النجس أو لامس النجس أن يتنجس ويتبدل حاله، ينقلب. أجارنا الله وإياكم، أعاذنا الله وإياكم، ينقلب من الطاهر إلى النجس. تم كلامنا حول الماء وأنواعه ومقابلته مع ما يقابلهم من المؤمنين من أهل الولاية والمحبة. ننتقل من هذا الموضع إلى موضع آخر، وهو العلة والسبب التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى أن تغسل وتمسح هذه الأعضاء المخصوصة. لماذا شرع الله سبحانه وتعالى العفو، لماذا شرع الله سبحانه وتعالى غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والرجلين، على ظاهر على الرأس وظاهر القدمين دون سائر الأعضاء؟ لماذا لم يأمر الله سبحانه وتعالى بغسل البطن، بغسل الظهر، بغيره من الأمور؟ أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بيّنوا العلة والسبب من حال آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وذكروا لهذا علل متعددة أظن حسب فهمي، أن ذكر كل علة تناسب قسم من أقسام الشيعة. بعضهم سلوكه ينطبق عليه هذه الرواية، بعضهم سلوكه تنطبق عليه الرواية الأخرى. أهل العصمة صلوات الله وسلامه على المجمعين حتى لا يحرموا أحدا من عطائهم. ما يصير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي يعطي كل فرد نفس ما يعطي للفرد الآخر. كل فرد من أفراد الشيعة له قابلية خاصة. بعض أهل الإيمان، بعض أهل الولاية في زمن الأئمة، هذا هم جاري إلى هذا الزمن، في بعضهم كان يحتاج من الإمام المعصوم مجرد النظر، كان يفهم الإمام المعصوم بمجرد النظر، يشوف عين الإمام يفهم. بعضهم كان يحتاج في التفهيم إلى كلمة، كلمة واحدة يقول للإمام سلام الله عليه يفهم. بعضهم كان يحتاج في التفهيم إلى جملة، بعضهم كان يحتاج في التفهيم إلى أن الإمام يقعد وياه بالساعة وبالساعتين ويشرح له حتى يفهم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما كان بأبيه وأمي رحمة للعالمين لكل الوجود، كان من الحكمة أنه يعطي كل واحد من الخلق على قدره، صاحب الإشارة بالإشارة، صاحب التفصيل بالتفصيل. سلمان كان من أهل الإشارة، ما كان يحتاج إلى التفصيل. كميل بن زياد النخعي كان يحتاج إلى كثير تفصيل. كميل بن زياد النخعي سأل أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، ما الحقيقة؟ قال: ما أنت والحقيقة. بشرح الشيخ على الله مقامه، بتعبيرنا أعبر بتعبيري، أنت منو تسأل عن الحقيقة؟ أنا كميل يا أمير المؤمنين، أنا كميل بن زياد النخعي، أولست بصاحب سرك؟ يقولون الإمام سلام الله عليه ما أراد يكسر خاطره، لا أراد أن يقره ولا أراد أن ينكره. قال: بلى، ولكن يرشح عليك ما يطفح مني، أو يطفح عليك ما يرشح مني. ما أتذكر الشيخ ولا غيره يقول له: هذا الرشح اللي يطفح عليك اللي تغرق فيه، هذا الرشح هو سلمان. سلمان ويلا تلحق ويا راس. هنا كميل بن زياد أدرك مقامه. هو في أي مقام، في أي رتبة، في أي منزلة؟ قال: يا أمير المؤمنين، أو مثلك يخيب سائلا؟ حتى اللي ما يستاهل يا أمير المؤمنين إذا يسألك تعطيه، حتى لو ما كان يستاهل. أنت يا أمير المؤمنين وأهل بيتك لا تعاملون الناس بقدر ما يستحقون، أنتم تعاملون الناس بإحسانكم، بجودكم، بكرمكم. وأنا واقف على بابك يا أمير المؤمنين، ماد يد العوز، يد الحاجة، ومثلك يا أمير المؤمنين لا يخيب السائلين. أجابه أمير المؤمنين، كل ما أجابه قال: زدني بيانا، كل ما أجابه قال: زدني بيانا، كل ما أجابه قال: زدني بيانا. أمثال كميل بن زياد النخعي كان يحتاج إلى طويل شرح. تجي إلى مقام سلمان، لا، سلمان ما يحتاج إلى طويل شرح، سلمان بمجرد الإشارة يفهم. وهكذا حال الشيعة حتى في زمن الغيبة. نحن نقابل فيض إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي، مثل ما قال الإمام بأبي وأمي، يقول له واحد يسأله يقول له: وكيف ينتفع بالإمام في غيبته؟ الإمام غايب، شلون نستفيد من وجوده؟ قال له: كما ينتفع الناس من الشمس إذا جللها السحاب. يجينا السحاب، ما أدري متى يجينا، بس يجينا السحاب يغطي الشمس، إذا غطاها بعد الشمس تمتنع من إفاضتها، ما تعطي ولا تعطي، تعطي تعطي حتى من وراء السحاب تعطي. نحن الآن نقابل هذا الإمام بأبي وأمي وروحي فداه، واقفون نحن وأنتم على بابه، نستعطي من جوده من كرمه بأبي وأمي، ونقول له مثل ما قال كوميل لجده أمير المؤمنين، نقول له يا صاحب الأمر أو مثلك يخيب سائلا. هم أهو بأبي وأمي وروحي فداه، كل واحد حسب طاقته راح يجاوب، كل واحد راح يجاوب بالإشارة، واحد يجاوب بالتفصيل. قبل انتهاء الدرس راح أقرأ رواية واحدة، وإن شاء الله بقية التفصيل في الجلسات الآتية. روى الصدوق رضوان الله تبارك وتعالى عليه في الفقيه كتاب اسمه من لا يحضره الفقيه، أنه جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه عن مسائل، وكان فيما سألوه أخبرنا يا محمد، اللهم صل على لأي علة توضى هذه الجوارح الأربعة وهي أنظف المواضع في الجسد؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: لما أن وسوس الشيطان إلى آدم عليه السلام دنا من الشجرة فنظر إليها فذهب ماء وجهه، ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة، ثم تناول بيده منها ما عليها وأكل فطار الحلي والحلل عن جسده، فوضع آدم يده على رأسه وبكى، فلما تاب الله عز وجل عليه فرض عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع، فأمر الله عز وجل بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهما، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على رأسه، وأمره بمسح القدمين لما مشى إلى الخطيئة. نطبق على نفسنا، اللي مو منتبهي له، اللي أنا وأمثالي مو منتبهي له، أن الإتيان بالمعصية يذهب بماء الوجه. قبل الدرس مع بعض الإخوة قلت له، قال لي استغفار الأئمة سلام الله عليهم أجمعين لشيعتهم قد يجرئ البعض على المعصية. قلت له اللي مو ملتفت قد يجرؤ على المعصية، أنا راح أقول لك كلمة. أنا قلت حق واحد من إخوتنا، هو من المساكين يعني من ناحية العلم من المساكين، لا يقرأ لا يكتب، علمهم علم بسيط، هم صار كلام عن المعصية. قلت له يوم القيامة هذا تقريبا ما نصت عليه الروايات، بس أنا راح أتكلم فيه بطريقة العامية. يوم القيامة العصاة من الشيعة أمير المؤمنين راح يأخذهم واحد واحد، مو أمام الخلائق، راح يأخذ على جنب بحيث لا يراه أحد. أمير المؤمنين راح يسأله سؤال، يقول له شنو تقصيري بالنسبة إليك اللي قابلت عطاياي بالمعصية؟ هذا أنا أتمنى أسوي مثله. هذا من سمع الكلمة قام يلطم على وجهه، قال الله، هذا اللوم علي بن أبي طالب أشد من عذاب النار. أمير المؤمنين إذا يلومني ويعتب علي هذا أعظم من دخول النار، يا ليت أدخل النار ولا يعتب علي أبو الحسنين. إحنا من يعاتبنا أمير المؤمنين يبقى ما يوجه بعد؟ بعد ما يبقى من ماء وجهنا شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم الذنوب والمعاصي. أحد الإخوة كان عنده اقتراح، نقدم اقتراح الأخ بعدين نقدم اقتراح الأخ بعدين نأتي باقتراح الأخت. اقتراح الأخ أنه 10 دقائق من بعد الدرس، اللي عنده تعقيب، اللي عنده سؤال، نستفيد من وجود الأخوة. اقترحت إحدى الأخوات الله يحفظها، إحنا كان عادتنا كل دورة نسوي مسابقة في البحث. أنا أعرضت في هذه الدورة عن هذه المسابقة لأسباب لا أحب أن أذكرها. ما أريد أدخل في مسابقة بحث وإلى آخره. الأخت طلبت أنه لو أطلب من الإخوة، هذا أنا أطلب مو من باب الواجب، يعني مو واجب مدرسي مثلا، أنه ما استفدناه في الجلسات الماضية يكتب على أي هيئة، على أي شكل، على أي صورة. هي الله يحفظها قالت هذا، وأنا خطر في بالي هذه المسألة. ما شاء الله زمننا هذا، أنا شايف بناتنا وأولادنا يتولعون بقراءة الروايات، هذا ماكو، يسوون معرض الكتاب، يهدون يتركون الكتب ذات المفائدة والمنفع يروح يشتري له رواية. ما أدري شنو قصتها، شنو قضيتها. أكو بعض الأقلام الجيدة وظفت هذه المسألة في خدمة المذهب، في خدمة الدين، في ترسيخ الأخلاق، جزاهم الله خير جزاء المحسنين. أنا طالعت بعض الروايات التي كتبها بعض الإخوة وبعض الأخوات، هادفة تتضمن بعض المضامين الأخلاقية والعقائدية والسلوكية والعبادية العالية، لكن على هيئة رواية حتى تكون جذابة لمن يريد المطالعة، لمن يريد القراءة. أنا أقترح هذا، اللي عنده أو عندها، سواء من حضور الدرس، من كان يتابعنا من الخارج، عنده قدرة في كتابة الرواية، يحاول أن يوظف هذه القدرة والقوة في بيان هذه المسائل التي ذكرنا، يسويها على هيئة رواية، على هيئة قصة قصيرة، على أي هيئة، على أي شكل. هذا كان من أمنيات خادم الشريعة قدس الله نفسه الطاهرة الزكية، والآن من أمنيات الحكيم الإلهي. أنا قلمي جدا ضعيف، لو كان قلمي شوية قوي كنت شوية أكتب، لكن قلمي جدا ضعيف. هذه المفاهيم العالية لعلمائنا الأعلام لو تم إعادة صياغتها بعبارات وجمل على هيئة رواية، على هيئة قصة قصيرة، على هيئة مشوقة للقراءة، توصل المطالب بصورة سهلة، بصورة لطيفة. أكو بعض الأخوات أنا شايف عندهم تجارب ما شاء الله، حتى المطالب العالية بسطوها حتى للأطفال، فصار الأطفال يحبونها ويستوعبونها. من هذا الباب اللي عنده قدرة جزاه الله خير جزاء المحسنين، نستفيد من خبراتكم، من عطاياكم، الله يحفظكم جميعا. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.